هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن، وفيه بقية التعليق على كتاب الرضاع من صحيح الإمام مسلم، وبداية التعليق على كتاب الطلاق من صحيح مسلم رحمه الله.
ظهور عمرو بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك.
هذا الحديث ساق المؤلف على ألفاظ مختلفة، وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشهد أبوه في أحد، وكان عنده أخوات، فتزوج امرأة هجبا لتقوم على هؤلاء الأخوات، ولئلا تحول بينه وبينهم، لأنه لو تزوج ذكرا ربما يبنو بها عن أخوات، لهذا اختار السيد لهذا الرجل، وعليه فيكون هذا غرض، فيكون هذا غرضا خامسا، وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربي أولاده الصغار أو أخواته أو ما أشبه هذا. وفي هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن حاله، وفيه توجيهه عليه الصلاة والسلام بما هو الأكمل والأفضل، وفيه أيضا أنه قد يعرف للمفضول ما يفعله أفضل من الفرائض، لأن الفرائض تتعلق بالأوصاف لا بالأعيان، فقد تكون في هذا العين صفات ليست في العين الأخرى فترجع من أجله. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7، فتزوجت امرأة طيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم طيب؟ قال: قلت بل طيب. قال: قلت بل طيب يا رسول الله. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن أو 7.
الفتح ولا من
الجر؟ طيب. وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع: تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك.
في هذا السياق زيادة على ما سبق، وهو أنه بين السبب في أنه يتزوج السيد أن أباه رضي الله عنه ترك 9 بنات أو 7 بنات. وفي قول 9 بنات أو 7 ولم يقل أو 7، وذلك على تقدير المضاف إليه، يعني أو 7 بنات، يعني أحيانا يحدث المضاف إليه ويبقى المضاف على ما هو عليه كأنه لم يحدث. وفيه في هذا الحديث الدعاء للمتزوج البركة عند قوله صلى الله عليه وسلم: تبارك الله لك. في اللفظ الحديث اللي قبله أذكرا، وهنا وفي اللفظ الأول ذكر بالضبط، والإعراب سهل فيه. أذكرا يعني أتزوجت ذكرا، أذكر يعني أهي ذكر. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال: أصبت. ولم يذكر ما بعده.
في هذا الحديث السياق الأخير أن المرأة تعمل في مصالح الزوج، سواء كان ذلك فيما يتعلق بينها وبينه أو بما له به صلة، لأن ذكرتنا تريد أن تمشط أن تمتشط هؤلاء النساء، مع أن هذا لا يتعلق فيما بينها وبين زوجها. وهذا هو الذي عليه عمل الناس، أن المرأة تعمل في شؤون بيتها. وأما ما عليه الغرب ومن قلدهم الذين يقدسون النساء ويرون أنهن السيدات، فهؤلاء لا يسمونهن بشيء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر
عن بالراء.
نعم.
عن سيار
هنا
بالدال
لا بالراء.
نعم.
عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي فنقص بعيري بعنزة كانت معه، انطلق بعيري فأجود ما أن ترى من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرض، فقال أبكرا تزوجتها أم سيدا؟ قال قلت بل سيدا، قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فعل كيس الشيث. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتزوج؟ فقلت نعم، فقال أبكرا أم طيبا؟ فقلت بل طيب، قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمسكهن وتقوم عليهن. قال أما إن لك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. اشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزي لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادعني جابرا، فدعيت، فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبعد إلي منه. فقال خذ جملك ولك ثمنه.
هذا الحديث أوسع سياقا مما سبق، وفيه فوائد، منها آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجمل، لأن هذا الجمل كان قد أعلى، فلحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الجمل ودعا فصار أشد ما يكون من الإبل، وفيها حسن رعاية، وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقومه، وهو أنه كان يكون في المؤخرة ليتفقد من تخلف لعذر فيعينه ويساعده. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا، وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث جابرا على الخير، عند قدومه إلى أهله، لأنه كان مشتاقا إليه في جميل أنه أعجل في السير. فما هو الكيف؟ الكيف هو العقل أو الفطنة أو ما أشبه ذلك. وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى أهله مشتاقا إليه فربما تغلبه الشهوة ولا ينظر لأمر المرأة فيباشرها، وربما تكون حائضا أو تكون على هيئة غير مرضية. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتفطن لهذا وأن لا يتسرع في الأمر. ومن فوائد هذا الحديث جواز مبايعة الرجل لرعيته أو مبايعة الإمام لرعيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع جابرا بل ما كفر، قال بعنيه بعقية، قال لا، قال بعنيه حتى باعه. ومن فوائد هذا الحديث حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، حيث أنه لما أعطاه الثمن قال لبلال: زن وأرجع، لأن الأوقية وزن ما هي عدد، فقال زن وأرجع، وهذا من حسن الوفاء. ونظير استفسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرا فرد صيام طبيعي وقال: خيركم أحسنكم قضاء. فإن قال قائل: وهل يجوز هذا في مثل وفاء القرض؟ قلنا: أما في الصفة فنعم، كما يدل عليه الحديث الذي سمعه آنفا، فمثل إذا أقرضت صاعا من البر فأوفيته أجود منه صاعا أجود، فهذا لا بأس به، لأن هذا زيادة في الصفة. وأما في الكمية فلا، يعني لو أقرضك عشرة فأوفيته أحد عشر لم يجد، لكن لو أنه بعد الوفاة وبعد التفرق أهديت إليها هدية مكافأة فلا بأس، لكن مع القضاء لا. وفي أيضا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تستعمل النقود وزنا وعددا، وهو كذلك، فتارة يستعملونها بالوزن وتارة يستعملونها بالعدد. وفيه استحباب صلاة الركعتين لمن قدم البلد، وقد ثبتت هذه السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فكان أول ما يبدأ به المسجد يصلي فيه ركعتين، وهكذا وهنا أمر جابرا أن يصلي ركعتين. وهذه السنة لا يعلمها كثير من الناس، ولكن هل يصلي في مسجد حيه أو في أي مسجد من البلد؟ الظاهر الثاني، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس به إلا مساجد قليلة في أحياء متفرقة متباعدة. أما إذا كان البلد مجتمعا فالظاهر أن الإنسان إذا مر في أول مسجد وصلى فيه ركعتين حصل المقصود. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد الجمل على جابر بعد أن كان قد ماكثه في بيته، فلماذا؟ قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق على جابر، فجعل المسألة على وجه البيع والشراء، لكن هذا قول ضعيف جدا بل سخيف. ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على جابر؟ لا أحد يمنع، ولكن أقول عليه الصلاة والسلام أراد أن مبين حال الإنسان. كان هذا الجمل عند جابر مزهودا فيه، حتى إنه أراد أن يسيبه لأنه لم يستطع عن الجمل أن يماشي بقية الركب، فأراد أن يسيبه فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم وماكث بعد أن ضربه وسار شيئا لم يسجده قط. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من بين حال المرء، كان بالأول يريد أن يسيبه، ثم صار عنده من أغلى ما يقول حتى أنه أبى أن يبيع الرسول عليه الصلاة والسلام بالأوقية. أما كون رده عليه في مبادئ فهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أعاد عليه جمله الذي هو جمله والذي ليس عنده غيره فيما يظهر، لأنه لما باعه على النبي صلى الله عليه وسلم استثنى حملانه إلى المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفضل عليه بإهدائه عليه. نعم.
إذا علمت
أن الرجل
يتزوجها بهذه
النية،
يعني ربما
فرض،
هل
يلزمه
أن
يخبرها
بهذه النية قبل
العقد؟ لا، ما دام العرف جاري بذلك، أما إذا كان العرف لم يجري به فنعم لا بد أن يبدل لها، وأما إذا كان العرف جاري بذلك وأن المرأة تحكم الزوج في مصالح البيت فلا حاجة للشراب. لا، في بلدي هو الصلاة في رجع إلى بلدي هو.
نعم. لو كان حين قلوب المساجد مغلقة،
نعم،
هل نقول أنه يصلي في بيته إذا نزل أم
لا؟ ما لا، لأن البيت ليس إذا كانت مغلقة وعلم الله من نيته أنه لولا أنها مغلقة لصلى، فأرجو أن يتابع على هذا. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس، قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخشه وراه قال بشيء كان معه، قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لا أكفه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت لك هو لك يا نبي الله، قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت هو لك يا نبي الله، قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم، قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا، قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك،
يعني قوله يغفر الله لك، وفي قوله هو لك يعني الظاهر والله أعلم أنه بعد أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبيعه ليوافق بقية الروايات، ويحتمل أن جابرا أراد أن يهبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذه بالثمن لا بالربا، فيستفاد منه أنه لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان يريد أن يشتري ما وهب له، وأما ردها بدون ذلك فإنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الهدية بل يقبلها ويثيب عليها. يرحمك الله. نعم.
فلان
الشرح قوله لك
لوي
ملك الشيء
باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
نعم، لا بأس منه. كل حديث على استدلاله.
حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد العزيز بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يراد به الحث على أن يتزوج إنسان امرأة صالحة فإنها خير متاع الدنيا. وسؤال نعم لأنه الأولى كان يأخذ السبب يريد الكفر نعم والأولى كان يأخذ السبب يريد الكفر يأخذ السبب لماذا تريد؟ ماذا تستطيع أنه يهبع؟ ولهذا إذن لسمى أنه قوله ولك يعني بعد أن تمت البيعة.
لا
ولكن الأمان الثاني ولك أراد أن يهبه له. ومن ثم احتجنا إلى مراجعة الشرح ولعل صاحبنا القاضي وين أينه هل لنا هذا؟ نعم طيب عليه نعم سواء يكون هل في الحديث دليل على جواز نفس الشافع نعم في دليل لكن شرعا لا يجبها لقد الحاجة. نعم ايش لا لا يسكي احد هذا من مسلمات السفر ان الانسان اذا قدم صلى ركعتين. نعم
باب الوصية بالنساء. وحدثني حرمان بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا.
جاء الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المرأة في الضلع يعني ضلع الإنسان الذي أحد جرام الصدر وهو ماعز إن ذهبت تقيمه انكسر وإن أبقيته استمتعت به على وجهه. هكذا المرأة تصبر وتحمل منها فإنها لا تقدر والتفكير والرجل كان أكمل منها عقلا وتفكيرا اصبر عليها. ولهذا قال الله تعالى إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. استنتبه على الوجه وإلا تخسرها وإلا تكرهها يعني الطلاق. والطلاق من الأمور المكروهة لا سيما إذا كان معها أولاد فإنه يكون أشد كراهة لما يحصل من تفريق الأسرة والنزاع في الحضانة وغير ذلك. فإن قال قائل وهل الرجل كالمرأة؟ نقول نعم هذه الرجال كالمرأة كالضلع على عرشها. إن استمتع به على ما هو عليه مشيت معه وإن أردت أن يستقيم فلا بد أن تعاجيه ولا تقنعه. فهذه قاعدة في الواقع يقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء لكنها عامة. كل إنسان ترى أن فيها مجاجا تصبر عليه وإلا سيكون في الواقع. نعم.
وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بأبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. وحدثنا
هذا أيضا في الواقع حديث يشمل النساء وغيرهم يعني أن الإنسان يجب عليه المواد بين الخير والشر وبين الرضا والغضب. لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها ويكرهها بمجرد أن تسيء إليه المرأة فإن فعل التحق بالنساء. ولكن عليه أن يوازن إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر فليوازن بين هذا وهذا بين المصالح والمضار. وهذا التقويم للناس واجب أن الإنسان إذا رضي كره خلقا فليرضى بالخلق الآخر. إذا أراد أن يتكلم عن شخص فليذكر محاسنه ومساوئه إن دعا بالحاجة إلى ذكر المساوئ وإلا بالمحال. هذا ما لم يكن الشخص ما لم يكن تكلم الشخص للرد على خطأ أخطأ فإن كان لذلك فلا حاجة إلى ذكر المحال. لأنك لو أردت أن ترد على شخص قال قولا غير صحيح ثم ذكرت محاسنه مع الرد ضعف جانب الرد. وأنت لا تريد أن تقومه ولكن تريد أن تبين ما هو عليه من خطأ. ولهذا يعرف بعض الناس في هذه المسألة يقول لا بد أن نذكر الصواب والخطأ. فنقول لكل مقام مقال إذا كنت تريد أن تبين خطأ فليس من الحسن أن تبين صوابه ومحاسنه لأن هذا يضعف جانب الرد. لكن إذا أردت أن تبين أن تقوم أقل فهنا أذكر المحاسن والمساوئ إن دعت الحاجة إلى ذكر المساوئ وإلا فليكن المحاسن هو الأفضل. وانظر إلى كلام العلماء في تراجم الرجال تجد الأمر هكذا. إذا أرادوا أن يقوم الشخص ويذكر حياته دخل ما فيه من خير وشر. وأما إذا أرادوا أن يردوا عليه فإنهم لا يتعرضون لمحاسن وإنما يذكرون الرب الذي هو المقصود.
نعم. إذا أراد أن يرد على شخص فهل يذكر كل ما يتصل على ذكر المساوئ فهل ذكره في المساوئ في
المجال
الذي يرد عليه فيه فقط أو
مساوئه عامة؟ إذا كان ذكر مساوئ أخرى التي المقصود فيها يعني التي لا ورد يرد عليه فيها إذا كان مما يقوي جانب الرد فليفعل فيقال وهذا له خطأ في أعمال العباد أو خطأ في القدر أو خطأ في كذا حتى يقضى المغرب، يعني يقول أن نريد أن نرد عليك مثال الكتاب نرد عليه ولا نقوله معاه. إذا كان القول الجانب جانب الرد أن نذكر ضلاله في مسائل الإيمان في مسائل القدر فلنذكره حتى يقوى جانب الرد. هذا يرجع هذا راجع وعنده صحابة ما يعني جابر يدل على أنها تقوم على بما أولد أولادهم أولادهم الخير حتى آشروهن في المعروف. نعم إيش نعم المعنى أن أعلى الصلاة هو أعلى شيء وهو رقيق سريع الانتفاق. المرأة كذلك رقيقة لكن سريعة الانتفاق. نعم الآن المس الصلاة أعلاه رقيق وهو من حل من حن الأخر.
ثلاثة
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا حواء لم تخل أنثى زوجها الدهر. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا
الدهر النقص على أنه ضعيف.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن مربه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخلد اللحم ولولا حواء لم تخل أنثى زوجها الدهر.
قوله لولا حواء فيه دليل على أن اسم زوج آدم حواء. وأما قول من قال أنه لم يرد أن اسم حواء فهو عن عدم علم فقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمها حواء. ولكن ما معنى الحديث وما تلاحظ في هذا الزوجات لأزواجهن في حواء؟ وقالوا أن حواء هي التي أغرق آدم على أن يأكل من الشجرة وزينتها وزين ذلك له كما زين ذلك الشيطان لهما جميعا. وليس المعنى وليس المرء بالخيانة هنا خيانة الزنا فإن هذا لا يمكن مع زوجات الأنبياء أو الرسل. ومن ذلك قوله تعالى وضرب الله مثلا إيش الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما يعني بالكفر. لأن الله قال ضرب مثلا للذين كفروا وليس المراد الخيانة بالزنا فإن ذلك لا يمكن. كل زوجات الأنبياء عفيفات عنها. قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أما بنو إسرائيل فيقول لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم لم يخنز اللحم يعني لم يخبث ويتغير. وهذا أعطنا الشرح في السبب.
قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم هو بفتح الياء والنون وبفتح النون والماضي منه خنزة لكسر النون وفتحها، ومصدره الخنز والكنيز وهو إذا تغير وأنتن. قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى منه وعن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت.
هذا خير، يعني أن نبوغه في ادخاره يعني فسد الطعام، وإذا فسد لم يقف، فيكون الطعام في الأول لو ادخل لا ولا يقف، لكن صارت عقوبة بني إسرائيل عليهم وعلى غيرهم. وعلى هذا فلنذكر بني إسرائيل في إيش؟ في الحسنى ولا في السوء؟ في السوء، حيث أفسدوا علينا لحوما، لأنهم لأن إخناف اللحم كان عقوبة لهم. وفي هذا الحديث آية من آيات الله، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد يحدث العيب في مفهوم الإنسان من أجل معصية، ويكون شؤم هذه العقوبة عليه وعلى من بعده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. حدثنا يحيى بن
يحيى. قوله الطلاق وحل قيد النكاح أو بعد، هذا الطلاق. الطلاق جسم مصدر طلق يطلق تطليقا وطلاقا، كما يقال كلم يكلم ايش تكليما وكلاما. وعلى هذا فالطلاق اسم مصدر، لأنه ترنم معنى مصدر دون حروف، وهو في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح إذا كان بائن، أو بعضه إذا كان رجعيا. وهذا التعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه الفسوخ، ولهذا يجب النزال فيه بلفظ الطلاق أو ما أحضر أو ما كان بمعنى حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه، ليأخذ عن هذا الفسوخ كالخلف والطلاق لعيب المرأة أو لعيب الرجل أو ما أشبه. قال العلماء وحكمه أنه تجري فيه الأحكام الخمسة. الأصل فيه الترابط ويباح ويستحب ويجب ويحرم، والأصل فيه الترابط. يباح عند الحاجة، إذا احتاج الزوج إلى الطلاق بحيث لا يمكن الصبر مع الزوجة فهنا مباح، هنا الطلاق مباح. يستحب لتضررها، إذا تضررت هي ببقاء النكاح وطلب الطلاق وعد له أن يجيبها. ويجب في الإيلاء، إذا آلى أن لا يجمعها أكثر من 4 أشهر وتمر فإنه يؤمر بالطلاق وجوبا أو الرجوع إلى الجماع. ويحرم إذا كان في الحيض أو في طهر الجامع فيه ولم يتبين خمسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحث حول ما ورد في حديث جابر من روايات تذكر امتناع جابر عن البيع أولا، وروايات تذكر رضاه، وروايات تذكر هبته الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ذكر روايات في ذلك.
البخاري. قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير. البخاري ومسلم. قال أفتبيعنيه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم، فبعته إياه ولهما. ثم قال بعنيه بأوقية، قلت لا. ثم قال بعنيه بأوقية فبعته. ولمسلم ثم قال لي بعني جملك هذا، قلت لا بل هو لك. قال لا بل بعنيه. فقلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. وله. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت هو لك يا نبي الله. قال ذلك ثلاثة. ولهما. فقال أتبيع الجمل؟ فقلت نعم. فلما قدمنا المدينة وللنساء، وكانت لي إليه حاجة شديدة. وعند أحمد من رواية وهب بن كيسان عن جابر، أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت بل أهبه لك. ثانيا، أقوال العلماء في ذلك. قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد أن ساق بعض روايات الحديث، قال في كل ذلك رد لقول ابن سيرين إن قوله لا ليس بمحفوظ في هذه القصة. وقال أيضا في معرض فوائده، وأن إجابة الحديث بقول لا جائز في الأمر الجائز. وقال القسطلاني في شرحه بعد ذكره قول ابن سيرين في أن لا ليس بمحفوظة، قال وكأنه نزه جابرا عن قوله لا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد ثبت قوله لا، لكن النفي متوجه لترك البيع. وعند أحمد من رواية ابن وهب بن كيسان، أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت بل أهبه لك. وقال العيني، ثبت قوله لا ولكن معناه لا أبيع بل أهبه لك. والنفي متوجه لترك البيع لا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه رواية وهب بن كيسان عند أحمد المذكورة. فإن قلت جاء في رواية أحمد فكرهت أن أبيعه، قلت كراهته بوقوع صورة البيع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قصده كان صورة الهبة. فالكراهة لا ترجع إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما سأله ثانيا أجابه بالبيع امتثالا لكلامه. وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي، قوله فقلت لا إما للحاجة إليه بالسفر وذاك منعه عن البيع، أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك. وقال الشيخ عبد الله البستان في توضيح الأحكام من بلوغ المرام، والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في الثمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية لأمره صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة والإلزام، وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات فيكون فيها خيار الطرفين. وأيضا في الرواية الأخرى قال لا أبيع بل أهبه لك. هذا ما سيسر جمعه بذلك الله أعلم.
الظاهر يا جمع هو أنه لما قال أتبيعني قال بل أهب، قال بل بعنيه، وأن رسول صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذه بالهبة كما كره أن يأخذ البعيرين الذين هجر عليهما بالهبة، قال بل بالثمن. فلما رآه أنه يريد أن يشتريه وأن المثل من باب المعارضة فقال بعنيه بوقية، قال لا. بها يحصل الجمع إن شاء الله تعالى ويزول الشر. أنه لما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أراد جابر أن يهبه فقال لا بل بعنيه، وحينئذ دخلت المعاورة والمماكسة ولا حركة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ربنا قال بعنيه لا يريد بذلك إلى ذلك، إنما هو طلب في طلب معاملة والإنسان فيها حق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
هذا الحديث له أكثر متعددة، وخلاصته أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبيه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال له: مره فليراجعها إلى أخره. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز التوكيل أو التوكل في العلم، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم إما بوكالة من ابنه أو في توكل من ابنه، ومنها مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنها جواز التوكيل للأمر لقوله: مره فليراجعها. وحينئذ يكون عندنا أمران: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عمر. الأمر المباشر لابن عمر هو إيش؟ أمر أبيه، والأمر الذي فوقه والذي ترتب عليه أمر أبيه هو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أمر من طلق امرأته وهي حائض بالمراجعة، ولكن ما معنى المراجعة؟ أكثر العلماء والأئمة على أن المراد بها المراجعة من طلاق، لأنه لا مراجعة إلا بعد طلاق، ولكن هذا القول ضعيف، لأن دعوى أنه لا مراجعة إلا بعد طلاق غير صحيح. ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره. فإن طلقها الفاعل الأول، الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، عليهما أي على الزوج الثاني أو الأول، الأول والزوج أن يتراجع، مع أن هذا ليس مراجعة بل هو ابتداء نكاح جديد. فسمى الله رجوع المرأة إلى زوجها سماه مراجعة، مع أنه ليس عن طلاق. وعلى هذا فكن فليراجعها أن يردها إلى عصمتها ويلغي الطلاق. ويدل لذلك من حيث المعنى أننا لو أمرناه بالمراجعة ثم بالطلاق لكنا ضيقنا عليه الواسع، لأنه إذا راجع وحذفت الأولى ثم طلق ثانية لم يبق عليه إلا طلقة واحدة فنضيق عليه، والشرع يريد أن يقلل من الطلاق. فتبين بهذا أن هذه لا تؤيد الجمهور لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا يعتد به، لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والحل والحرمة، أليس كذلك؟ فإذا وقع عن وجه المنهى عنه صار فاسدا، وإنما قيدنا ذلك بما يكون حلالا وحراما لأن لا يرجع علينا الظهار. مثلا الظهار تترتب عليه أحكامه مع أنه حرام منكر من القول وزور، وتترتب عليه أحكامه. القلب تترتب عليه أحكامه مع أنه حرام. لأن الظهار والقذف وما أشبههما من الكلام المحرم ليس ينقسم إلى حلال وحرام أو إلى صحة وفاة. أما الطلاق فينقسم إلى حلال وحرام، منه الحلال ومنه الحرام، فما كان حلالا فهو واقع وما كان حراما فهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد هذا الحديث عقوبة من تعجل شيئا على وجه محرم بتأخير ذلك الشيء عليه، لأنه قال: ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، مع أن المانع يدور بطهارتها من الحيضة التي وقع فيها الطلاق. أليس كذلك؟ نعم، وكذلك وإذا كان يزول فمقتضى هذا أنه يجوز أن يطلق بعد طهارتها من الحيضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيل عليه الأمد لأنه تعجله على وجه محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن أحكام الحرام الذي يكون صحيحا وفاسدا تترتب عليه وإن كان الذي فعله جاهلا حين فعله، لأنه يبعد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقع. ومن فوائد ذلك من فوائد الحديث إثبات المشيئة للعبد، وخالف في ذلك مبتدعا. من الجبرية؟ الجبرية يقولون الإنسان ما له مشيئة، الإنسان مجبر، لا يقدر يحتفظه إلا جبرا، ولا يقدر يتزوج إلا جبرا، ولا يقدر أن يطلق إلا جبرا. ومعلوم أن هذا شيء يرد عليه يرد العقل والنقل. ومن فوائد هذا الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، لأنه قال: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، في قوله: فطلقوهن لعدتهن، وقوله تلك يعني بذلك أنكر إليه الطلاق في طهر لم يجامع فيه. فالعدة هي عدة الطلاق في طهر أتم لم يجامع. ووجه ذلك أنه إذا طلقت الحيض لم تحتسب بقية الحيضة فهي لاغية، فلا يكون طلق للعدة، وإن طلق في طهر جامع فيه فالعدة مشتبهة، لا ندري أتحمل من هذا الجماع فتكون عدة بالجور الحمل، أو لا تحمل فتكون العدة بالأقراء. فالعدة إذا مشكوك فيها، لم يطلق لعدتهن، إذ أن العدة الآن مانع ما يعلم ما أهي وضع الحمل أو هي الأقراء. لماذا؟ لأن من الجائز أن تحمل من هذا الجماع، وإذا كان من الجائز المحتمل فإنه لم يطلق للعدة. أفهمتم يا أخوان؟ بهذا نعرف أن القول الراجح في تكرار صيغة الطلاق أن ما زاد على الواحدة لا يقع، ما زاد على الجملة الواحدة لا يقع. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجتي: أنت طالق اليوم، يعني أقول قال لو قال اليوم لزوجته أنت طالق، وفي اليوم السبت قال أنت طالق، وفي يوم الأحد قال أنت طالق، دون رجوع بينها فإنها لا تطلق
إلا واحدة على القول الراجح الذي إذا تدبره الإنسان تبين له أنه لا يفوق العدول عنه، وإن كان الجمهور على خلافه، لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست العدة، ثبتت العدة بماذا؟ بالطلقة الأولى، فوقعت الثانية والثالثة بغير عدة. ولهذا لو أنه لو طلق اليوم في ظهر لم يجامع فيه ثم حاضر ثم طلق ثانية بدون رجعة، فهل تستأنف العدة وتلغي الطلقة الحيضة الأولى أو لا تستأنف؟ لا تستأنف حتى على المذهب، لا تستأنف. فيقال الآن الطلقة الثانية التي وقعت بعد الحيضة هل طلق العدة؟ هل طلق فيها للعدة؟ لا، يعني لم تستأنف العدة. وبهذا يتبين أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه إذا تكرر الطلاق فإنه يلغى ما بعد الأولى. ليش؟ لأنه وقع على غير العدة، فيكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى في قول طلقوهن لعدتهن. وحينئذ ينطبق عليه الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سمى الله عز وجل فينبغي أن يوصفه بقوله تعالى أو عز وجل أو جل ذكره أو ما أشبه ذلك، كما أنك إذا قلت قال رسول الله تسمعه بقولك صلى الله عليه وسلم، فالله أحق أن يثنى عليه، تقول مثلا حفظك الله تعالى وما أشبه ذلك. لكن هذا يبدو لي مما يمر علينا من السنة أنه ليس في التأكد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يجب على من سمع ذكر الرسول أن يصلي عليه، ولا يجب على من سمع ذكر الله أن يثني عليه، لأن مجرد الاسم ثنى على الله عز وجل، مجرد اسم الله ثنى على الله عز وجل حيث وصفته بالألوهية التي لا تصلح إلا لله عز وجل.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا ليث، وقال الآخران أخبرنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة.
أين هذه؟ طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة يعني لا أكثر، وذلك لأن الزيادة على الواحدة حرام، لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة، يعني لا يجوز أن يقول أنت طالق حرام، ولا يجوز أن يقول أنت طالق وها أيضا حرام. هذا هو القول الراجح في مسألة الطلقتين أنها حرام، لأن الإنسان يضيق على نفسه ما كان واسعا، ولأن الطلاق الذي أمر به طلقة واحدة، وأما أن يزيد فلا،
وبعض العلماء يقول الطلقتان مكروه على أنها تسمى بدعة عندهم، والثلاث محرم. والصواب أن الطلاق فيما زاد على واحدة محرم. نعم. خلوا نكمل.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي عمر أنه قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره من يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطريقة؟ قال واحدة اعتد بها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته فليراجعها، وقال أبو بكر فليراجعها. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه إسحاق بن المنصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرم قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد، قال أنه قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره ليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأوزي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا سبت فحدثني أنه سأل ابن عمر حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا سبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق وحدثنيه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عيونة عن محمد بن سيرين عيونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق رجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحمق حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال موه فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لي ابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة قال فما وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهل قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت أتحتسب بها قال فما وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أفعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهر فليطلق أو لينسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وحدثني هارون
يعني في استقبال العدة قبل العدة يعني في استقبالها وهذا بمعنى فطلقوهن لعدتهن كأن قوله طلقوهن لعدتهن كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عندها.
وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض زيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة.
هذه ألفاظ حديث ابن عمر في مسلم رحمه الله وكما تعلمون أن فيها بعض الاختلاف فمنها أنه ثبت أنه طلقها طريقة واحدة ولهذا قال مسلم في أول سياق الألفاظ قال جود الليل طريقة واحدة لئلا يرجع على ما ذكره المسيرين أنه بقي 20 سنة يحدث أنه طلقها 3. ومنها أن بعض الألفاظ يدل على أنه رخص له أن يطلقها بعد الطهر من الحيضة التي طلق فيها حيث أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا وهذا لا شك أنه نقص القواعد لأنها إذا طهرت من الحيضة التي طلق فيها ولا سيما إذا قلنا بعاد وقوع الطلاق فإنه يكون طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامع فيه. لكن على رواية أخرى التي فيها زيادة أنها يتركها حتى الحيضة الثانية فتطهر قد يقال إن الألفاظ السلفة بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يؤجل عليه الأمر حتى استعجلت على وجه لا يجوز وأن بعض الرواة ذكر ما تدل عليه القاعدة الشرعية في أنه إذا طهرت من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فله أن يطلق. ولكن لو قال قائل هل النفاس مثل الطلاق كمثل الحيض بمعنى أنه يحرم فيه الطلاق فالجواب لا ليس مثل الحيض وذلك لأنه إذا طلقه وهي نفساء شرعت العدة فيكون قد طلق للعدة لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يشرب من العدة فإذا طلقها في النفاس شرعت من حين إيش من حين أن يطلق بخلاف الحيض لأن في الحيض إذا طلقها أثناء الحيضة ألغي بقية الحيض فلا يكون مطلقا للعدة. أما في النفاس فإن العدة تبدأ من حين أن يطلق وعلى هذا فيقع الطلاق. وإلى متى العدة؟ حتى يعود عليها الحيض فتعتد بثلاث عقود. والغالب أن المرأة إذا كانت فرضة لا أشياء الحيض حتى تصوم الصبي. نعم. وفيها أيضا تغير الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على تحريم الطلاق في الحيض ومن أجل ذلك غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من المسكين الآن يأتيه الرجل يستفتي يقول أنه طلق بالحيض فتجده يجيبه بجواب على أحد القولين إما الوقوع أو عدم الوقوع لكنه يجيبه ببروده وهذا لا ينبغي أن الإنسان في هذا الحال يظهر الغضب والسخط لهذا الأثر المحرم حتى يكون متأسيا بمن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالطلاق الثلاث ينبغي أيضا أن لا يتسرع الإنسان في الابتداع بأنه واحد لأنه إذا تسرع في الحال صار كأنه شيء حلال بل كما يقول العوام يرث المستفتي ويكلف عليه ويشق عليه إذا كان يريد أن يفتيه بأن الطلاق ثلاث واحدة حتى لا يستهل الناس. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا طلق زوجته ثلاثا قال أيلعب بكتاب الله على ابن أنفسكم، وهذه كلمة شديدة. نعم. القياس معه أنه لا يعرف، كما أنه لو باع صاعا بصاعين مع اختلاف الصفة فالصواب أنه يبطل البيع. ولا نقول كما قال بعض العلماء تبطل الزيادة، يعني بعض العلماء يقول تبطل الزيادة فقط. نقول لذلك أن الحديث صريح في أن الطلاق الثلاث في عهد الرسول واحد، ولهذا لم يذهب إلى أنه الطلاق الثلاث لاغي إلا الرافضة. الرافضة يقولون إذا طلق ثلاثا فلا طلاق، لا واحد ولا ثلاث. هذا مقتضى الطيئة، ولكنه ما كان جاءت للسنة لأنه واحد فلا عدول لنا عنها. نعم.
هل نقول
فضيل
الطلاق الأول وطلق أو طلق الثاني أذكر في روايته؟
نعم. أنا أرى أن يساف الناس في هذا، إذا كثر الطلاق في الحيض ينبغي أن يساف بأن لا يسمح لهم بالطلاق إلا بعد الحيض الثاني. وإذا كان هذا الإنسان جاهل ولا يدري والمسألة قليلة في الوقوع فيقال إذا طهر فإن شئت تطلق وإن شئت فلا تطلق. الحديث ابن عمر يقول حسب هو كتبه، لكن ليس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام. وظهر كلام الظاهر إسحاق رضي الله عنه أنه يرى أن الطلاق في الحيض، لكن في رواية لأبي داود رواية صحيحة صحاها شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لم يرها شيئا، لم يرها شيئا. أظن الشيخ الإسلام النبي ولهذا تأولها من يرى أنه يقع فلم يرى شيئا يحسب أو يعتد به أو ما أشبه ذلك. ثلاثة ما نخالف هذا طويل الحديث. نعم الحديث
يخرج من الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر برجعة ناسا عبد الله بن عمر
هذا عارض الشيخ الثاني، لكن جمهور العلماء يقول لا، لأن فليراجعها لا مراجعة إلا بعد ثبوت الطلاق. والحقيقة لو نظرنا إلى ألفاظ الحديث لقلنا أنه يؤيد رأي الجمهور، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية العامة تبين أن الصواب أنه لا يقع. نعم.
هذا
يؤيد القول
لا
تخلى بالطلاق، لأن الجاهل هذا أيضا اختلاف الأطراف يراجع أو يرجع، يعني يرجع أجل على أن المراد أنها باقية في رسمه. نعم. لا مو لسنة لا يفهم عن السنة أبدا، إلا إذا كانت مثلا يعني مجهولة عند الناس فربما نقول تسأل، لكن الأصل أن لا نسأل، لأن قررنا في باب الفتوى أو في باب أداب المفتي أنه لا يلزم السؤال عن المواهب، لا يلزم السؤال. ولا لو قلنا يا ابن عن الموانع الثانية، إذا جاء الإنسان يسألنا يقول بعت بيتي على فلان بثمن معلوم بعد موت إياه، هل يلزمنا أن نقول هل بعت بعد ذلك معاه؟ نعم؟ ما يلزم. المهم أن السؤال عن الموانع ليس بواجب، السؤال عن ما يثبت هذا لابد من يثبت.
باب طلاق الثلاث.
على كل حال هذه المسألة كما تعلمون مسألة شائكة في الواقع، يعني يكون الأئمة وجمهور الأمة على وقوع الطلاق في الحيض، الإنسان يتهيأ أن يخالف هؤلاء، لكن تجبره القواعد الشرعية على أن يقول بعدم الوقوع. إلا أن لو رأينا الناس يتلاعبون وإذا ضاقت عليهم السبل جاءوا يدعون، يأتي الرجل يقول أنا طلقت زوجتي الآن وتلفت اللقاء، لكن كلهم ما يقع، كلهم ما يقع. يا شيخ خذ لنا، قال الطلقة اللي قبل 20 سنة في حيض، والتي قبل 10 سنوات في طهر الجامعة فيه، والتي في هذه الأيام في غضب شديد. نبكي هذا حفظنا. أنا أفهم بأن الطلاق واقع، لأن الطلقة التي وقعت قبل 20 سنة لو أنها حين انتهت العدة تزوجها آخر، هل يمكن أن يخاصم ويقول هذه زوجتي؟ لا يمكن. كيف اليوم يقول أن ما وقع الطلاق؟ وهذا يشبه ما ذكر الشيخ عبد الرحمن باقسي رحمه الله، يقول الرجل إذا طلق 3 جاء يقول إن أحد شهود عقد النكاح غير عادل، علشان إيه؟ لئلا يقع العقد، وإذا لم يقع العقد لم يقع الطلاق. سأسلمه لأنه ما يقول شهادة.
الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال المترجم رحمه الله: باب طلاق الثلاث. قال مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
سبق الكلام على مسألة طلاق الحائض وبيان الحديث فيها وبيان أن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق. ومن أراد مزيدا من هذا البحث فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكتاب تهذيب السنن أيضا لابن القيم، فقد أجاب فيه وأفاد. وبعد أن يقرأ الإنسان هذا البحث يجد أنه لا بد من القول بأنه لا يقع. وأنا أحدثت كثيرا عن القواعد العامة في الشريعة، القواعد العامة في الشريعة قواعد لا يمكن أن تهدمها مسائل خاصة إلا بدليل واضح يكون متسم، وإلا في الأصل بقاء القواعد على ما هي عليه. والقاعدة العامة التي هي التي تعتبر نصف الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن على كل حال من أراد المزيد في هذه المسألة الهامة فليرجع إلى ما ذكرنا، لأني ما رأيت كلاما أوفى من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الطلاق الثلاث له أوجه ثلاث ثلاثة. الوجه الأول أن يكون آخر طلقة، بأن يكون طلق مرة ثم راجع، أو عقد عقدا جديدا إن كان بعد العدة ثم طلق الثانية فراجع، أو عقد عقدا جديدا إن كان بعد انتهاء العدة ثم طلق الثالثة. فهنا لا شك أن المرأة تبين بالثالثة في النص والإجماع، ولا أحد يخالف في هذا. يقول الله تعالى: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الثانية نقول أنت طالق ثلاثة، فهذه محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تطلق ثلاثا، ومنهم من قال إنها لا تطلق إلا واحدة، لأن ثلاثا معناه البينون، والطلاق يكون بائنا أو غير بائن لا بمراد الشخص بل بشرع الله، وقد علم أنه لا يكون بائنا إلا إذا تكرر ثلاث مرات، وعلى هذا فيلغى قوله ثلاثا، كما أنه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هل يكفي عن عددها؟ لا يكفي، فهذا مثل، وهذا واضح، وهذا هو المختار الآن في كتاب الفتوى في المملكة السعودية. الوجه الثالث أن يكرر لفظ طالب فقط، يعني يقول أنت طالب طالب طالب، فهذه تقع واحدة حتى على المذهب، تقع واحدة إلا إذا نوى الثلاث، فيقع الطلاق ثلاثا. في وجه رابع أن يكرر الجملة فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء، أكثرهم على أنه طلاق بائن لأن كل جملة مستقلة إلا إذا كانت غير مفعول بها، فإنها إذا كانت غير مفعول بها تبين بالأولى وتبقى الجملة الثانية واردة على غير مطلقة، على غير زوجة ولا معتدة عدة رجعين، أو إذا أراد التوكيد بأن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيد الجملة الأولى بالثانية والثانية بالثالثة، فهنا لا يقع أيضا إلا واحد، أو يريد إسهاما أي إسهام الزوجة بأن قال أنت طالق قد الشغول قال أنت طالق وش تقول أنت طالق، يريد بذلك الإفهام فلا يقع إلا واحد. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع إلا واحد حتى لو أراد الطلاق، وهذا القول هو ظاهر للأدلة التي ستذكر، أنه لا يقع إلا واحدة، لأنه إذا قال أنت طالق خلق، فإذا قال أنت طالق مرة ثانية لم يصح، لأنها ترد الجملة الثانية على مطلقة، فلا يمكن أن يكون إلا توكيدا أو لغوا، وأما أن يكون تأسيسا معتبرا فلا. وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا قبل درس أو درسين، وبينا أنه أي القول بأنه يقع ثلاثا قول ضعيف لأنه يخالف قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. من الأدلة على أنه لا يقع إلا واحد حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كم خلافة أبي بكر؟ سنتين وأشهر، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر، طلاق الثلاث واحدة.